الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في منسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند قوله: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج، أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج أو لبى بالعمرة، وتأويل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالتلبية والإهلال بالحج أو العمرة هو المراد بقوله عز وجل: فمن فرض، ففرض الحج يكون بالإهلال بالنسك وهي التلبية على أي صيغة كانت. كما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها. فكل ذلك مما ينعقد به الحج على ما سبق إيضاحه. بل عرفنا أن الحج ينعقد مجرد النية مع التلبية، وإن لم يذكر شيئا من الأنساك، بل ينعقد وإن لم ينوي شيئا معينا من الأنساك، لكن عند العمل لا بد من التعيين، والأحسن أن يكون متمتعا على ما سبق إيضاحه إلا في حق من ساق الهدي. قال: وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا على قراءة من قرأ: فلا رفث ولا فسوق بالرفع. وهذا في الرفث والفسوق، وأما الجدال فبالنصب: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعلى هذه القراءة إما أن تكون لا زائدة ملغية، ورفث مبتدأ، والخبر في الحج، أو تكون لا التي بمعنى ليس، ورفث اسم لا التي بمعنى ليس، والخبر ما سبق. أما على رواية ما قراءة النصب فلا هي النافية للجنس، ورفث اسمها، وجاءت أيضا بالتنوين: ولا فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا. ويكون نعم رفثا منصوب على المصدر بفعل محذوف، أي لا ترفثوا رفثا ولا تفسقوا فسوقا ولا تجادلوا جدالا. قال: وهذا على قراءة من قرأ: فلا رفث ولا فسوق بالرفع. فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، اسم للجماع قولا وعملا، العمل معروف الذي هو الوطأ، والقول الكلام بذلك والتحدث بذلك مع النساء. قالوا: الفسوق اسم للمعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه، والجدال في هذه القراءة منصوب: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، فكانوا يتمارون ويختلفون، فمنهم من كان يقف في عرفة ومنهم من كان يقف في المزدلفة وأولئك يقولون الحق معنا، والآخرون يقولون الحق معنا، فيختلفون ويتجادلون في أمر الحج. وبعد ذلك بين الله عز وجل الحج وأوضحه وقطع المراء فيه الذي هو الجدال، فقال الله عز وجل ولا جدال في الحج، والمراد بذلك المجادلة في أمر الحج. قال والجدال في هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى وهي النصب قد يفسر بهذا المعنى أيضا، أن المراد بالجدال في أمر الحج، وقد فسروها بألا يماري الحاج أحدا، أي هناك من فسرها بترك المراء عموما في أمر الحج وفي غيره. قال وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، أي أن المراد بذلك النهي عن الجدال في أمر الحج وأحكامه. وقد فسروها بألا يماري الحاج أحدا، أي في أي أمر من الأمور. قالوا التفسير أول أصح، أن الجدال المنهي عنه في أمر الحج بعد أن بين الله عز وجل ذلك وأوضحه. قالوا التفسير الأول أصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا، كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم والجدال في الحق بعدما تبين. إذا رجع شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المراد بالجدال في أحكام الحق بعد أن بينه الله عز وجل لا النهي عن الجدال مطلقا. قال ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا، فالفسوق يعم هذا وغيره. قال والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق، وذكر على سبيل التنصيص. والجماع مبطل للنسك كما هو معلوم. قال فأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه إن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. قال وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، وذلك أن الحاج في عبادة، فينبغي أن يقي عبادته عما لا يليق، فإن شغل بذكر الله عز وجل ومن ذلك التلبية، وينشغل بما ينفعه. قال وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، أي ما يحتاج إليه، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء. قال ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، وهذا هو الصحيح من القولين. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، وهكذا جماعة من علماء المالكية، ويحكى أيضا قولا للشافعية، وأكثر الأئمة لا يجيب ذلك كالإمام مالك، وهكذا الإمام أحمد والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي لا يجيبون قولا ولا فعلا، ويرون أن النية كافية في الدخول في النسك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يرى أنه لا بد من قول أو عمل ولا يكتفي بمجرد النية، فإن نيته ما زالت في قلبه منذ خرج من بلده، وما خرج من بلده إلا هو يريد الحج أو العمرة، فنيته ما زالت معه، مثل الذي يخرج من بيته يريد الصلاة فيتوضأ وهو يريد الصلاة ونيته معه، ويسير إلى المسجد وهو يريد الصلاة ونيته معه ولا يكتفى بهذه النية، بل إذا دخل في الصلاة جاء بتكبيرة الإحرام، فيحتاج إلى قول يدخل به في الصلاة، وهكذا النسك يحتاج إلى قول أو عمل يدخل في النسك به، والقول الذي هو التلبية، والعمل الذي هو تقليد الهدي. أما القول فالأدلة قد دلت على الأمر به، والأدلة في ذلك كثيرة، ويكفي في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المواقيت وقال يهل كذا من كذا وكذا من كذا، والمعنى فليهل، ففيه الأمر بالإهلال الذي هو التلبية إلى غير ذلك من أدلة الباب. أما ما يتعلق بتقليد الهدي وأن هذا يكفي عن القول فهذا فيه نظر، يحتاج في ذلك إلى دليل وحجة أن التقليد يكفي بحيث أنه لا يجب عليه القول، فالأدلة دلت على وجوب الإهلال، فلا يكتفى بمجرد تقليد الهدي عن هذا الواجب، هذا الواجب دلت عليه الأدلة، وتقليد الهدي لم تدل عليه الأدلة عني من حيث الإيجاب، فالظاهر هو إيجاب القول وأنه لا بد منه لمن أراده النسك. قال ولا يكون رجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن قصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، هذا هو الصحيح من القولين. قال رحمه الله وتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فالتجرد واجب في الإحرام، وقد جاء في عند الترمذي حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه ويثبت به ويثبت بها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن بعض الألبسة التي عبر عنها الفقهاء بالمخيط، ويريدون بالمخيط المحيط الذي يحيط بالعضو، فدل ذلك على أنه لا بد أن يتجرد عن تلك الألبسة، لأنها تلك الألبسة قد نهي عنها، فيلبس الإزار والرداء، فهذا الذي أذن فيه، وما كان مخيطا محيطا بالأعضاء فهذا نهي عنه، فلهذا قال والتجرد من اللباس واجب في الإحرام، يقصد بذلك اللباس المخيط المحيط مثل السراويل ومثل القميص والقباء وغير ذلك من الملبوسات التي هي مخيطة ومحيطة. قال والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، وليس شرطا فيه بمعنى أن الإحرام يصح وإن لم يتجرد الإنسان من ثيابه، لكنه وقع في محذور من محذورات الإحرام. قال فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. قال فلو أحرم عليه ثيابه صح ذلك، فيصح ذلك ولا يجوز، وفرق ما بين الجواز والصحة. فالشيء يصح بأركانه وشروطه وإن انتفت الواجبات، أو وقع الإنسان في شيء من محرمات، فمن أحرم وهو لابس للقميص أو السراويلات فإن إحرامه صحيح، ويأثم بذلك إذا كان متعمدا من غير عذر. قال فلو أحرم عليه ثيابه صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصح الإحرام. وقد جاء في الصحيحين في حديث يعلى بن أمية حين أحرم وعليه جبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام إن إحرامك لم يصح فأعد الإحرام من جديد، فأمره بنزع اللباس المحظور ولم يأمر بإعادة الإحرام. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه صح ذلك بسنة رسول الله، قال فلو أحرم عليه ثيابه صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعلى ابن أمية. قال أو رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام حديث يعلى بن أمية، نعم أن رجل سأل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله، وليس هو يعلى بن أمية إنما يعلى بن أمية هو راوي الحديث، لكن سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أعني أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقول انزع عنك الجبة. قال رحمه الله فصل، هنا حصل تكرار، قال فصل نعم، ويستحب أن يحرم عقب صلاة نعم الثلاثة الأسطر مكررة إلى قوله بعد ذلك فصل يستحب أن يحرم عقب صلاة، حصل تكرار يعني من قوله فصل إلى الفصل الآخر، هذه عبارة نعم جملة مكررة. قال رحمه الله فصل يستحب أن يحرم عقيم الصلاة إما فرض أو تطوع، وإن كان وقت تطوع في أحد القولين أي في مذهب أحمد، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. إذن قال رحمه الله فصل يستحب أن يحرم عقيب صلاة، إلى أن قال وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. بيّن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه أنه ليس للإحرام صلاة مخصوصة يقال لها صلاة إحرام، وإن استحب ذلك كثير من الفقهاء، بل نقل العلامة النووي رحمة الله عليه الإجماع على استحباب ذلك، وهذا من مبالغات العلامة النووي رحمة الله عليه في الإجماع، فليس في المسألة إجماع وليس في المسألة حجة تدل على استحباب ذلك مطلقا فضلا عن حصول الإجماع، فلم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على أن يكون الإحرام عقب ركعتين مخصوصتين يقال لهما ركعتا الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب صلاة وهي صلاة الظهر، فصلى الظهر وأحرم بعد أن صلى صلاة الظهر. كما دلت على ذلك الأدلة، وقد جاء في سنة الدارمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأهل في دبر الصلاة، أحرم وأهل في دبر الصلاة، وإسناده صحيح. والمراد بذلك صلاة الظهر، كما جاء ذلك في بقية الروايات. فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر، جاء في عهد ابن عمر في الصحيح، وجاء خارج الصحيح من حديث أنس عند النسائي وعند غيره، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيدة فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر، فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم عقب صلاة الظهر، فإذا كان الوقت وقت صلاة فالأحسن أن يؤخر الإحرام إلى بعد الصلاة، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أراد أن يصلي صلاة الضحى والوقت وقت الضحى فيقال له لا، الأحسن أنك تهرب بعد أن تؤدي صلاة الضحى، وليس هنالك صلاة مخصوصة للإحرام. فإذا لم يكن الوقت وقت الصلاة فيحرم من غير أن يصلي ركعتين للإحرام، كأن يكون الوقت ليس فيه صلاة فرض وليس هنالك نافلة يريد أن يصليها فيحرم ولا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين. قال: فصل يستحب أن يحرم عقيب الصلاة إما فرض وإما تطوع. وقد اختلف أهل العلم في الإحرام متى يكون، هل يحرم دبر الصلاة وهو جالس في موضعه مستقبلا للقبلة، أو يحرم على مركوبه؟ فهناك من أهل العلم الذهب إلى أنه يحرم على وهو على مركوبه بعد أن يصلي ويصعد المركوب، فإنه يحرم على مركوبه، كما هو مذهب الإمام مالك. ومنهم من ذهب إلى أنه يحرم دبر الصلاة في مجلسه ومستقبل للقبلة، وهذا مذهب الجمهور. والأظهر أنه يحرم على مركوبه، بهذا جاءت أكثر الأحاديث في الصحيح وفي خارج الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أهل وهو على راحلته، جاءت أحاديث كثيرة متعددة في الصحيح وفي خارج الصحيح. وما حديث أنس الذي قرأناه عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، ليس المراد بذلك أنه أهل في دبر الصلاة وهو جالس في موضعه، بل المراد أنه أهل دبر الصلاة بعد أن صعد على مركوبه. فإن أنس قد قال وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيدة وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر، وفي رواية أحمد بن داود ثم ركب راحلته فلما على جبل البيداء هلا. فأنس بين في بقية الروايات أنه ركب راحلته فلما على البيداء هلا، فدل أن قوله دبر الصلاة أنه ليس المقصود وهو جالس في موضعه، وإنما صلى الظهر ثم ركب الراحلة دبر صلاته فلما على البيداء أهلا. فأكثر الأحاديث الواردة في الباب تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل وهو على راحلته ولم يهل وهو جالس في دبر الصلاة في موضع صلاته مستقبلا للقبلة. فما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه هو الذي تدل عليه الأدلة المتكاثرة. قال رحمه الله: فصل يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرضا أو وإما تطوع، وإن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا. ويستحب أن يغتسل للإحرام، وقد ذكرنا حديث زيد بن ثابت عند الترمذي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وللحديث شواهد كثيرة تدل عليه. فالاغتسال للإحرام مستحب. قال: ولو كانت نفساء أو حائضة، حتى ولو كانت المرأة من النفساء وأرادت الإحرام فإنها تغتسل في الميقات وتلبي وتحرم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أسماء بنت عميس كما جاء في صحيح مسلم من حيث عائشة، فإنها ولدت وهي في الحديبية في الميقات، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تلبي وأن تحرم. وهكذا لما حاضت عائشة رضي الله عنها قبل أن تطوف بالبيت لعمرتها أمرها في يوم الثامن أن تغتسل وأن تحرم، وجاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فلهذا قال رحمة الله عليه: ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، وهذا مما يستحب ولا يجب. قال: وإن احتاج إلى التنظيف أي المحرم كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. قال: وإن يحتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، فقيد ذلك بالحاجة، لأن هذا ليس من سنن الحج، لكن قد يحتاج من أراد النسك إلى التنظيف، كأن تكون أظفاره قد طالت. ومعلوم أن الإحرام قد يطول عليه إذا كان قارنا أو مفردا، وهكذا قد يحتاج إلى نتف الإبط وحلق العانة لأنه لم يفعل ذلك قبل ذلك، فإن كانت له حاجة فعل، وإذا لم تكن له حاجة فلا يفعل، فليس هذا من النسك. فهذا معلق بالحاجة لا أنه من الأنساك. وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، أي قبل أن يحرم بالحج، لأنه سوف يمنع بعد إحرامه من ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، فلم ينقل الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لأنه لم يحتاج إلى ذلك، فمن احتاج إلى ذلك فعل، ومن لم يحتاج فلا يفعل، فليس هو من النسك. قال وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه أي إن احتاج. وهناك من الصحابة من كان يتحرى قص الشارب وتقليم الأظفار في يوم الجمعة، كما ثبت ذلك عن ابن عمر أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة. جاء ذلك بإسناد حسن في جامع ابن وهب وعند البيهقي في الكبرى وفي المعرفة، فكان ابن عمر يفعل ذلك في كل جمعة، واقتدى به الإمام أحمد رحمة الله عليه فكان يفعل ذلك. أحمد اقتدى بابن عمر وكان يفعل ذلك كما كان يفعله عبد الله بن عمر. وهنالك من كره ذلك كأبي حنيفة، لكن أبو حنيفة كره ذلك اعتمادا على حديث لا يثبت، وهو أن المؤمن يوم الجمعة كالمحرم، المؤمن يوم الجمعة كالمحرم، جاء في ذلك حديث لا يثبت، فلهذا ذهب إلى أنه لا يقلم أظفاره ولا يقص شاربه لأنه كالمحرم، فاعتمد على حديث لا يثبت. أما الإمام أحمد فكان عالما بالسنة وبالآثار، فلم يلتفت إلى ذلك الحديث الذي لم يثبت، واحتج بأثر ابن عمر، فكان يفعل ذلك رحمة الله عليه. وقد جاء في حديث سلمان الفارسي في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام ويتطهر بما استطاع من طهر، ويتطهر بما استطاع من طهر، فقد يقال عموم الحديث يدخل فيه هذه الأمور، فإن أمور الفطرة من قص الشارب وتقليم الأظفار من أمور التطهر، وهكذا نتف الإبط وحلق العانة أن هذا من أمور التطهر، فيه ويتطهر بما استطاع من طهر. إلى هنا والحمد لله.